ويليه كتاب الجماعة والإمامة. نعم. لا ما يسقط يعني ولا يقاس على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حصل كسوف في ضحى يوم الجمعة فصلوا. الكسوف قد يكون فيه تذكير آخر ولا يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بموعظة الكسوف عن موعظة الجمعة، ولا يقاس على هذا. بعد توقيفية، أعني توقيفية ما جاء من الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به وتوقفنا على ما جاء فيه، هكذا هذا هو، أخذنا بالدليل وتركنا القياسات التي ربما تعدنا عن الدليل في مثل هذا. باب الجماعة والإمامة. والجماعة لها مقاصد عظيمة قبل الدخول في وجوبها وما يتعلق بأحكامها. من مقاصد الجماعة ائتلاف الناس وتزاورهم، تزاور الناس الجيران والإخوان وتلاقي المسلمين وسلام بعضهم على بعض وتفقد أحوال بعضهم لبعض وزيارة مريضهم، عيادة مريضهم الذي قد يأتي هذا بين الرجلين كما جاء في قصة ابن مسعود، وهكذا ائتلاف قلوبهم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فيحصل من ذلك الاجتماع التعارف لتعارفوا والتآلف المقصود شرعا والتزاور المقصود شرعا، وكذا أيضا يحصل من ذلك الاجتماع التشاور في أمورهم فيما يحتاجون إليه، ويحصل من ذلك الاجتماع أمور مقاصد قد نعلمها أو لا نعلمها. الحاصل أن الجماعة هذه مطلوبة، وترك الجماعة تفريط في واجب جماعة الجماعة، ومن شذ شذ في النار كما جاء في ذلك الحديث عند الترمذي. وأيضا الجماعة مقصودها، تأمل لو صليت التراويح في بيتك مقصودها التنشيط والتقوية على أداء الواجبات والتأسي بالصالحين وتقديم الأعلم والأفضل والأسن والأقرع للاستفادة وأخذ السنن وإقامة شعائر الله وبنيان المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلو تركت الجماعة ولم تكن هناك جماعة عطلت المساجد وعطلت الجمعة وحصلت الغفلة وتبعثر الناس، ويبقى الإنسان بجاره بجوار أخيه في بيته ما يعرفه ولا يتفقد حاله، وغير ذلك من المعاني التي تفوت بترك الجماعة. فكانت مقاصدها مقاصد عظيمة واجبة يأتي بيانها. قال رحمه الله: وهكذا الجماعة من معانيها الإمامة، فلو اجتمعوا كلهم كل واحد يصلي بمفرده ما كان للجماعة معنى المقصود شرعا، فإذا لا بد للجماعة من إمامة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، لأن الأقرأ لكتاب الله قراءته أنفع للسامعين وأكثر تدبرا لهم وأحسن استيعابا لكتاب الله وسنة كتاب الله وشرعه وتفهمه. وأيضا الأقرأ لكتاب الله يتضمن صلاحه أغلبيا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا استووا في القراءة لابد من مزية حتى نقدم واحدا أفضلية، لأن الناس يرمقون إلى أفاضلهم وأكابرهم لالتماس الخير منهم والنفع العلمي والنفع الديني. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها ولا سرات إذا جهالهم سادوا، هذا حتى لو كان في معايش الناس وفي أمورهم الأخرى، فضلا عن أن يكون في أعظم ما يتقرر منه إلى الله عز وجل. فالناس في أمورهم الدنيوية ينظرون على الأرشد والأعلم والأعقل والذي يتوسمون فيه ما يبعدهم عن الشر قرن الخلف، ثم يقول ما رأيك في قضاء كذا وكذا وما قضية كذا وكذا. وهذا من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلته كثيرة. وهذا الجانب لا بد فيه من أن يكون هناك مزية لمن يؤم الناس، وهذه المزية مرتبة في حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء، أي تجويدا وأداء حسنا. والأقرأ هنا يقصد به الأحسن تلاوة لا الأكثر لها الشك، فرب إنسان يقرأ القرآن مثلا يحفظ كثيرا لكن لا يحسن تلاوة القرآن، يكسره ويغير المعاني الذي من مقاصده أن يكون الأقرأ هو الأصل في هذا المعنى ليفهم الناس كلام الله. نعم. فإن كانوا في القراءة سوف أعلمهم بالسنة، الصلاة فيها أحكام وآداب وسنن، إذا ما عرف الإمام هذه الأحكام والآداب والسنن خلط في الصلاة وأوقع الناس في بدع وترك السنن، وربما أخل بواجبات وأدى إلى بطلان صلاته. وتعمد الصلاة وراء مثل هذا الذي يقصر في الأداء الصحيح ويخل بالسنن لا ينبغي، اذهب إلى غيره. الصلاة خير موضوع كما قال عثمان رضي الله عنه. وعلى ذلك درجة النبي صلى الله عليه وسلم، على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج على ذلك أصحابه، فكانت الإمامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء الراشدين، ما من خليفة إلا هو إمام المسلمين في صلاتهم: علي رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه قتل في المحراب، وعلي رضي الله عنه قتل وهو ماشي إلى الصلاة يؤم الناس. وهكذا لا يزال أمراء المسلمين وأئمة المسلمين يقيمون الصلاة، هم علماء المسلمين وأئمتهم الخلفاء، النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، وهكذا علماء المسلمين، وهكذا على هذا الشأن لهذا المعنى لهذا الترتيب النبوي العظيم. إن كانوا في القراءة أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم سلما إسلاما لسابقيته ولهجرته ولفضله، بقدر ما سبق من الخير فله فضله. إن كانوا في ذلك سواء قال فأقدمهم سلما إسلاما، أي أكبرهم سنا، أكبرهم سنا، لحديث مالك بن الحويرث وأن النبي ذهب إليه جماعة وأخذوا العلم عنه عنده سواء، وهم شباب متقاربون، فلما اشتاقوا لأهلهم قال انصرفوا إلى أهلكم، ذهبوا إلى أهلكم وعلموهم، وإذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم، الأذان ما اختار فيه الأكبر ولا الأعلى، أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهو أعلم بتلاميذه أنهم متساوون في الخير والعلم والفقه وما كان، لكن هناك أكبر سنا كبير منهم هو الأحق بالإمامة. فصار حديث مالك بن الحويرث متضافرا مع حديث أبي مسعود بأن أكبركم هنا أي من حيث أنهم استووا عنده في العلم، كلهم أخذوا العلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هناك ميزة إلا الأكبر فهو إمامهم، أكبرهم في السن. إمامة الصلاة وإمامة المسلمين كلها أمرها مهم، إمامة المسلمين من حيث رعايتهم وإقامة حدودهم وتأمين طرقهم وإقامة أعيادهم وشعائرهم، وإقامة يعني كذلك أيضا رد مظالمهم، مظالم بعضهم بعض الناس إلى بعض، وسد عدوان البغاة عليهم وما كان هذه المعاني. وإذا اختلت هذه الإمامة حصل للناس ضرر عظيم، وتفالت الناس وضاعوا وهلكوا، يصيرون كما جاء في ذلك: دبا يأكل شداده ضعافه، فوضى آرمة هلكة، من قتل يقتل ومن قتل يقتل، يعني بغير أي حرمة للمسلمين تحصل، فيتهالك الناس، يتهالك الناس، لا سيما مع دافع الغيظ ودافع الحسد والدافع الشيطاني والدافع الإدواني والدافع الانحرافي الفكري. دافع الفكري، هناك أفكار في المسلمين، توجد في المسلمين أفكار يعني تؤدي بأن بعضهم بسبب الفكر المحرف يستحل دم المسلم، كما هي بعض أفكار الخوارج بأدنى الحيل بأدنى الأساليب. ما سلم منهم عثمان رضي الله عنه استحلوا دمه وهو ابن 80 أمير المؤمنين، يعني كان يختم القرآن في ركعة، كما ثبت عنه وقف خلف المقام فصلى القرآن وأكمله في ركعة ثم انصرف، وغير ذلك من مناقبهم. بشر بالجنة وأول من وزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، وحفر بئر روما وله بذلك الجنة، وجهز الأسرة وله بذلك الجنة، وتستحي منه الملائكة وما استحى منه الخوارج، ما استحي منه الخوارج. أنا أذكر هذا نموذجا أن الإمامة، إمامة الصلاة مهمة، كما وإن كانت مصغرة في من حيث معنويتها، لكن الإمامة مقصودها عظيم، وبدون إمامة عادلة تحصل فوضى عارمة. نسأل الله عز وجل العافية، وأن يهيئ المسلمين حكام عدل يقيمون لهم شرع الله ويدفع عنهم الفتن. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي وهو ثقة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، يعني القطان، يحيى بن سعيد القطان وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، عن مالك وهو ابن أنس المعروف بإمام دار الهجرة، رأس المتثبتين في زمنه، حتى إنه إذا شك في حديث في رفعه ووقفه أوقفه، في وصله وإرساله أرسله. قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والزهري أيضا معروف أنه متفق على جلالته في زمنه، وسعيد بن المسيب معروف أنه سيد التابعين في زمنه، فهذا إسناد جليل، إسناد عظيم، يعني كل أئمة، كل رواة، كل راوي رواته أئمة ثقات أثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا، إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، وقد أخرجه البخاري ومسلم، أي متفق عليه. وقوله فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا، في رواية لمسلم صلاة الجماعة تعدل 25 صلاة من صلاة الفرد، تعدلها في الفضل. فإنه لو قام مثلا، لو فاتته الجماعة، فاتته الجماعة، ترك الجماعة وصلى في بيته، قال: أنا ما سأصلي جماعة، سأصلي هذه الصلاة 25 مرة، صلى الفجر 25 مرة، بدل ركعتين يجعل كل ركعتين دبل 50 ركعة. طيب، يصير مع ذلك ما تعدل صلاته تلك الصلاة في جماعة، وإن كان قد اعتدى في دين الله، ومعتدي مخالف للشرع في ذلك، مبتدع ضال صنام يعني، لكن مع ذلك لا يمكن أن تساوي صلاة الجماعة مع الناس لفضل صلاة الجماعة، حتى وإن تعمد ذلك وصلاها بهذا القدر لفضيلة الجماعة، لأنها هي السنة وتلك هي البدعة. وله أيضا لمسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، هذا الذي قلناه أنها ما تعدلها، وقولها تعدل في لفظ أفضل، يعني يدل على أن صلاة الجماعة أفضل من لو صلاها، من لو كرر تلك الصلاة 25 مرة، على أن ذلك التكرار غير مشروع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 درجة، أخرجه البخاري. وفي الظاهر يتعارض مع هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، يتعارض مع ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. حديث أبي هريرة أبي سعيد كم؟ 25، وحديث ابن عمر ب27. قال الترمذي في جامعه عامة من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا 25 إلا ابن عمر. إذن الرواة الذين رووا هذا الحديث عامتهم رووه كما رواه أبو هريرة وكما رواه أبو سعيد، بقي ابن عمر رواه 27 وروايته في الصحيحين ولا أحد يعلها، ما لها إعلال حتى نقول إنها وهم. قال الحافظ لابد من الجمع فيها. قال الحافظ لم يختلف عليه في ذلك إلا فيما وقع، إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري النافع قال فيه 25 لكن العمري ضعيف. ابن عمر رواه عنه رواه 27 درجة باتفاق، أما روايات العمري وهم عبد الله العمري. ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال فيه 25 وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله، لأن أبا أسامة يروي عن عبيد الله فيهم في بعض الرواية عنهم، ربما روى عن عبد الله وعن عبد الله وظنها عن عبيد الله فوهم في رواية، خلط بين رواية أبي عبيد الله وعبد الله. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بضع وعشرون فليس بمغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع. صلاة الجماعة في حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ببضع وسبعين درجة. البضع هذا ما يخالف 25 27، لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة، إلى أن قال فرجعت الروايات كلها إلى 5 و7. أما رواية 7 عن ابن عمر ففي الصحيحين، وما جاء عنه في البضع فهو داخل تحت 7، وما جاء عنه في أنها 25 فهي شاذة، عن ابن عمر روايته ثابتة 27، ورواية 5 عن أبي سعيد عن أبي هريرة وغير هؤلاء الصحابة. قلت الترجيع قال إلى أن قال فرجعت الروايات كلها إلى 5 و7. وقد ذكروا أوجه الجمع بين الحديثين، وقد ذكروا أوجه الجمع بين الحديثين، قلنا هذا. قال الحافظ جمع بين روايتي 5 و7 بوجوه، جمع منها أن ذكر القليل ينفي الكثير، ثم ذكر بعد هذا 10 وجوه للجمع بين الحديثين هذا أرجحها، أي أن القليل يدخل تحت الكثير. أبو هريرة وأبو سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول 25 درجة. ابن عمر عنده زيادة علم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول 27 درجة، فإذا دخل القليل تحت الأكثر، الأقل تحت الأكثر، ومن علم بالزيادة حج على من لم يعلم، لكونه عنده مزيد علم لم يعلمه من سكت عن ذلك. ولا نقول إن أولئك وهم ولا هؤلاء هذا وهم ولا هذا وهم، فتتداخل يتداخل ذلك. ومن المعاني أن الله عز وجل أعلم نبيه أنها 25 درجة، ثم بعد ذلك ضعف له في ذلك فقال 27 درجة. ومن المعاني أنها 25 تتفاوت في الخشية، هذا له 25 وهذا له 27، لكن هذا في نظر، يعني قد يصلي هذا بجانب هذا لكن هذه صلاة أفضل، لكن هذا فيه نظر. ورجح وذكر النووي أن أرجح تلك الأقوال ثلاثة، هي هذا أولها أن الأقل يدخل تحت الأكثر، 25 تدخل تحت 27، والثاني أنه أخبر أولا بالقليل ثم علمه الله بزيادة الفضل 27، والثالث أنه يختلف باختلاف المصلين فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 حسب ماذا؟ سنته ودقته وخشيته ومتابعته. قلت والثاني يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر. إذا قلنا إن الله أوحى إليه بكذا ثم أوحى إليه بكذا، أوحى إليه 25 ثم أوحى إليه بعد ذلك 27، يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر. ولم يأتي في هذا برهان أن حديث ابن عمر كان بعد حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. والثالث ينفيه عموم لفظ الحديث صلاة الرجل، ففيه أنه أن أي رجل أن أي رجل صلى جماعة فصلاته تزيد على صلاته منفردا بذاك العدد. طيب أنت يا زيد مثلا إن صليت في بيتك صلاتك بخمس صلاة مفردة مفرد، وإذا صليت مع الجماعة صلاتك بسبع وعشرين درجة. فلا يقال إذا تختلف باختلاف المصلين، لأن الشخص نفسه، هذا الشخص نفسه صلاته زيد بنفسه صلاته في بيته أقل درجات هي درجة واحدة، وفي المسجد بسبعين وعشرين درجة مع الجماعة. القول بأنها تختلف باختلاف المصلين يتعارض مع قول صلاة الرجل، الرجل بذاته. فهمتم؟ مضبوط. فعلم أن أرجح الأقوال هو الأول كما قدمنا، أن الأقل العدد الأقل يدخل تحت العدد الأكثر. وقوله في الحديث صلاة الرجل في جماعة تضعف، قال ابن رجب هذا يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف، وقوله تضعف وقوله تزيد وقوله كذا كلها بمعنى واحد، معنى تضعف أنها أضعف أكثر، أن صلاة المرأة لا تضعف الجماعة في صلاتها في بيئة، فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل. وروى بقية عن أبي عبد السلام عن نافع عن ابن عمر مرفوعا صلاة المرأة وحدها تفضل عن صلاتها في الجمع 25 درجة، يعني عكس الرجال. ثم ضعفه ابن رجب فقال هو غريب جدا، رواية بقية عن مشايخه المجهول لا يعبأ بها. انتهى. قلت وردت رواية ابن عمر وأبي سعيد الخدري في البخاري بلفظ صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ، تفضل صلاة الفذ، وقوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، فيه ما يشير إلى أن المرأة لو صلت جماعة لفضلت صلاتها عن صلاتها منفردة. وهذا لفظ مجمل، وورد اللفظ المبين في أحاديث كثيرة أن صلاتها في بيتها أفضل، وأن صلاتها في المسجد مفضول في عدة أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود فقال حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، كلما كانت أستر كانت صلاتها أفضل. وسنده صحيح، صحيح المسند. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن، والزيادة وبيوتهن خير لهن أخرجها أحمد وأبو داود. يعني ليست في الصحيحين، وهي عندهما من طريق العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، فذكر الحديث بهذه الزيادة. وحبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يسمع ابن عمر كما في جامع التحصيل، فهي بهذا السند ضعيفة. لكن تقدم لنا حديث ابن مسعود أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، فهذه الزيادة صحيحة بما قبلها، وبيوتهن خير لهن زيادة صحيحة بحديث ابن مسعود. ومثله حديثه عند الترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فدل على أن تسترها في بيتها أفضل. قلت وحاصل ذلك أن المرأة إذا صلت في جماعة مع النساء في بيتها أو مسجد بيتها، يعني مكانها مسجد مقر بيتها، أنهن يدخلن تحت عموم لفظ الحديث الذي ذكرناه صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ، لا سيما وعائشة كانت تأم النساء، فلا مانع من ذلك. أو إذا صلت المرأة في مكان مأمونة الفتنة فيه كأن تصلي يكون في بيتها وتصلي مع الإمام، يعني ماذا من خلف جدار حيث لا يحصل اختلاط ولا فتنة، فالخير حاصل ما لم يحصل خروج، ما لم يحصل تعرض، ما لم يحصل كذلك، إن شاء الله مأجورة وهي وتضاعف صلاتها. وقولها في بيتها قوله في الحديث في بيتها فيما إذا كان خروجها يؤدي إلى اختلاط إلى نظر إلى الرجال إلى فتنة عليها أو عليهم إلى خروج من بيتها إلى المسجد مثلا إلى المسجد كل هذا لا يؤمن منه ذلك المعنى. ناهيك عن خروجها في سيارة وإيقاف السيارة وركوب الباص وذهاب مثلا الباص للسيارة وذهاب إلى الحرم مفردها قال أذهب أصلي أو أذهب أحضر الدرس وبيتهن خير لهن. هذه فتنة هذا شر عرضة لذلك. طيب وأنها إن خرجت لأداء الجماعة في المسجد مع الرجال فصلاتها مع صحتها وجوازها لا تفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل ولو كانت تفضل بسبعين أو خمسة وعشرين درجة لما رغبها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيتها وأرشدها إلى ترك الجماعة في المسجد فدلها على ما هو خير لها والله أعلم. هذا حاصله أن الجماعة واجبة ستأتي في هذا الحديث هذا وجوبها في هذه الآتي أفضل وأن الجماعة تفضل في حق الرجال لا في حق المرأة إذا خرجت إلى المسجد وأنها إن صلت تيسرت لها جماعة فصلتها يرجى مضاعفة أجرها بصلاة الجماعة مع النساء أو بما لا فتنة فيه ولا خروج وأن صلاة الجماعة تفضل بسبع وعشرين درجة وخمسة وعشرين رواية خمسة وعشرين تدخل الأقل تحت الأكثر وأنه لا يأتي بخمس وعشرين إلا عن ابن عمر بسبع وعشرين وأما رواية خمسة وعشرين فأنا أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم ولكن رواية أبي بن عمر في الصحيحين ثابتة فلا مفر منها وأنما جاء عن ابن عمر بلفظ 25 لفظ من طريق عبد الله العمري هو ضعيف وما جاء عنه بلفظ بضع أو من طريق أبي أسامة وروايته وهم وما جاء عنه بلفظ بضع وعشرين البضع داخل من التسعة إلى الثلاثة إلى التسعة فمعناه رواية 27 مضبوطة في هذا المعنى وإلى هنا بارك الله فيكم.